بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث وهذا اللقاء الذي نشرح فيه كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى وبارك في عمره. ونحن في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالعمل الصالح وبالعلم النافع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مرضاته، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من العلماء العاملين، من أوليائه العالمين، ووراث نبيه العالمين العاملين. توقفنا في شرح هذا الكتاب المبارك عند الإجماع والاختلاف في التفسير عند الفصل الرابع، وهو الفصل الذي يتحدث فيه الشيخ عن الاختلاف في التفسير والإجماع عليه، وفي المبحث الأول منه وهو أسباب الاختلاف. وقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى عدة أسباب للاختلاف، وكنا قد تحدثنا عن الفرق بين أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف ودوافع الاختلاف، وبينا معنى كل مصطلح من هذه المصطلحات، وجرينا على ما جرى عليه الشيخ حفظه الله تعالى من تقديم الحديث عن الأسباب على الحديث عن الأنواع. وإن كنت كما ذكرت لكم قلت لعل من الأولى أن يقدم مبحث الأنواع على مبحث الأسباب، لكن جريا على ما جرى عليه الشيخ حفظه الله تعالى نشرع أيضا في شرح هذا المتبقي من أسباب الاختلاف. يقول الشيخ إن من أسباب الاختلاف السبب الخامس الاختلاف في علاقة الآية بآية أخرى. قال حفظه الله: قد يختلف في أن الآية مخصصة أو مقيدة أو منسوخة بآية أخرى، وهذا سيترتب عليه اختلاف في المعنى. يعني هذا سيترتب عليه اختلاف في المعنى، واضح؟ وينتبه إلى أمر إنه في فرق بين كون الآية منسوخة وكون فيها اختلاف في المعنى، ماشي؟ انتبهوا لهذا الأمر، لأن الشيخ بيقول إنه طبعاً أما العموم والخصوص فنعم، يعني أي اختلاف في العموم أو التخصيص سيؤدي إلى اختلاف في معنى الآية، في معنى الآية. لكن هل أي اختلاف في النسخ أو في الناسخ والمنسوخ سيؤدي إلى اختلاف في معنى الآية؟ أيوة، لأنه ممكن يكون الآية مجمع على معناها ومختلف في نسخها، يعني يكون الآية مجمع على معناها لكن مختلف في نسخها، زي آية التربص، تربص أربعة متاعا إلى الحول غير إخراج، ماشي؟ متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذه الآية متفق على معناها، لكن هو مختلف هل هذه الآية منسوخة ولا غير إيه؟ ولا غير منسوخة. ففرقوا بين الاختلاف في النسخ أو النسخ الذي يترتب عليه اختلاف في المعنى، والنسخ الذي لا يترتب عليه اختلاف في المعنى. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن أي معلومة لا تؤثر في المعنى فهي من علوم إيه؟ فهي من علوم القرآن. أحسن، أي معلومة لا تؤثر في المعنى فهي من علوم القرآن، وأي معلومة تؤثر في المعنى فهي من علم التفسير. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى فرقوا بين النسخ الذي يترتب عليه، هو الشيخ حفظه الله تعالى بيقول، او منسوخه بايه اخرى. فاحنا لابد ان نفرق بين النسخ الذي يترتب عليه اختلاف في المعنى والنسخ الذي لا يترتب عليه اختلاف في المعنى. قال: ومثال ذلك ما ورد في تفسير المشركات في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، فمن يقول بأن المشركات عام في كل مشركة سواء أكانت وثنية أم كتابية، سواء أكانت وثنية أم كتابية فإنه يحكم بخروج الكتابية. اللي عنده النسخة الجديدة يصلح إيه؟ سواء أكان فيصححها أكانت، ماشي؟ سواء أكانت يعني المرأة، أكانت هذه المشركة. فهو يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فمن يقول بأن المشركات عام في كل مشركة سواء أكانت وثنية أم كتابية فإنه يحكم بخروج الكتابية من هذا العموم بآية أخرى مخصصة لهذا العموم، وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. ومن جعل المشركات في عابدات الوثن فإن الآية عنده ليست من باب العموم والخصوص، بل هي محكمة في عابدات الوثن والأخرى محكمة في جواز نكاح الكتابي. يعني هو الشيخ يريد أن يقول أو يريد أن يرتب الخلاف في معنى كلمة المشركات على الخلاف في عمومها أو خصوصها. يعني هل هذه الآية أصلا خرجت مخرج الخاص؟ أصلا هي بتتحدث عن المشركات التي يعبدن الوثن، فالآية كده محكمة، وربنا سبحانه وتعالى نهى عن نكاح المشركات الوثنيات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يعني لو قلنا إن المشركات هنا المشركات الوثنيات فهذا عموم لم يخصص، هذا عموم إيه؟ لم يخصص، خلاص كده. ده لو إحنا قلنا إن النسخ هنا متعلق بإيه؟ متعلق بالمشركات بمعنى الإيه؟ الوثنيات. إحنا عندنا المشركات في معنيين في معنى الآية، أو في خلاف في معنى الآية. في ناس بيقولوا إن المشركات هنا بمعنى عابدات الإيه؟ عابدات الوثن اللي هم الوثنيات، والوثنيات لا يجوز نكاحهن مطلقا. الوثنيات لا يجوز نكاحهن إيه؟ مطلقا، خلاص كده. يبقى لو المشركات هنا بمعنى الوثنيات يبقى الآية كده ما فيهاش عموم وخصوص، يبقى الآية كده ما فيهاش عموم وإيه؟ وخصوص. إنما الآية هنا إيه؟ محكمة. الآية هنا معناها محكم، يعني لم يدخلها عموم ولا خصوص، واضح؟ طيب لو قلنا إن المشركات هنا بمعنى المشركات اللي هي الألف واللام هنا، ده عموم فيشمل أي مشركة، وإحنا عارفين إن اليهود والنصارى بيطلق عليهم أيضا مشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إنه من يشرك بالله، في قول المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإحنا عارفين إن اليهود والنصارى بيطلق عليهم لفظ الإشراك، بيطلق عليهم لفظ الإيه؟ لفظ الإشراك. طيب في الحالة دي إحنا عندنا نص تاني بيقول إنه يجوز نكاح الكتابيات، كما قال الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. حينئذ سيصير معنى المشركات العام ده هو هيصير معناه إيه؟ هيصير معناه مخصوص بالآية الأخرى. لا، مش هيصير معناه خاص، هو هيكون عام، بس هو عام هنخصصه بالآية الايه؟ بالآية الأخرى. يبقى هيكون نفس المعنى، هو المؤدى في النهاية واحد، الحكم في النهاية واحد، بس إزاي إحنا بنصل إلى هذا الحكم؟ كيف يصل الفقهاء إلى هذا الحكم؟ هل المشركات عام دخله التخصيص، ولا عام ما دخلوش التخصيص أصلا، والمراد بالعموم هنا المشركات الوثنيات بس؟ فاهمين؟ أيوة أحسنت، زي ما الأخت الكريمة بتقول كده. هل الآية دي من قبيل العام المخصوص، ولا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص؟ هل هو من قبيل العام المخصوص، ولا من قبيل العام الذي أريد به الإيه؟ الذي أريد به الخصوص. لماذا نقول إن الآية الأخرى تخصص ولا تنسخ؟ ده تعرفها يا شيخ مازن من الفرق بين النسخ والتخصيص، تعرفه من الفرق بين النسخ والإيه؟ والتخصيص. ولعله إن شاء الله تعالى لو أتى عندنا يعني بحث نبحث فيه الفرق بين النسخ والتخصيص هنبحثه، لو ما جاش يبقى إيه؟ يبقى ده موجود في كتب أصول الفقه، يعني مشهور الفرق بين النسخ والتخصيص، واضح؟ يعني ليه نقول إن الآية ديت منسوخة وما نقولش إن الآية ديت، ليه نقول إن الآية ديت فيها عموم وخصوص، ليه نقول إن الآية ديت منسوخة؟ ده اللي عارفه في علم أصول الفقه، ولعله إن شاء الله يأتي بحث المسألة دي. طيب ايه الفرق بين العام المخصوص انا شرحت مساله النسخ، ماشي بنرسلها له، او انا شرحتها بنرسلها له. طيب خلوا بالكم ايه الفرق، بيقول ايه الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص يعني هو لفظه لفظ العموم ومعناه معنى الخصوص. لفظه لفظ العموم ومعناه معنى الخصوص، زي قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإيه؟ فاخشوهم. فده عام، لكن لفظه عام، لكن المراد به خاص، اللي هم الناس هنا اللي هم مين؟ الناس هنا اللي هم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أيوة، الذين قال لهم الناس اللي هو نعيم، اللي هم بعض العرب، اللي هو نعيم بن مسعود. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اللي هم قريش. خلاص، فده عام، لفظه عام، لكن المراد به إيه؟ المراد به خاص. وهناك عام هو عام ولفظه عام ومعناه عام، لكن يدخله التخصيص من باب إيه؟ من باب آخر. فده اسمه العام المخصوص. العام الإيه؟ المخصوص، يعني إحنا نخصص عمومه ده هو بخصوص آية، بخصوص آية أخرى، زي الآية اللي معانا كده لو اعتبرناها، يعني لو اعتبرناها من هذا القبيل، من قبيل العام الإيه؟ المخصوص، من قبيل العام الإيه؟ المخصوص. واضح كده؟ طيب، يقول: ومن جعل المشركات في عابدات الوثن فإن الآية عنده ليست من باب، ليست من باب العموم والخصوص، بل هي محكمة، بل هي محكمة في عابدات الوثن والأخرى، بل هي محكمة في عابدات الوثن والأخرى محكمة في جواز نكاح الإيه؟ نكاح الكتابي. ثم أورد المثال الثاني: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الحقيقة المثال ده وضعه هنا غلط، المثال ده وضعه هنا غلط، لذلك هو مش موجود في الطبعة الجديدة. المثال ده مش موجود في الطبعة الجديدة، ماشي، لكنه موجود في الطبعات القديمة، ووضعه فيها غلط، ليس صوابا، يعني هو ليس موضوعا هنا. وكتير نبهه الشيخ حفظه الله تعالى، وفعلا الشيخ حذف المثال ده في الطبعة الايه، في الطبعة الجديدة، فلذلك يحذفوه ايضا من هذه الطبعة، اللي عنده الطبعة الجديدة يحذفه، ولذلك لن نشرحه أيضا، احنا نعتمد على حذف الشيخ ولن نشرح هذا، ولن نشرح هذا المثال. لكن الشيخ ذكر مثال آخر في الطبعة الجديدة، في قال في قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة، أقوال للمفسرين. وقد ذهب بعضهم إلى تفسير الروح في الآية بغيرها من الآيات التي ذكرت فيها، لكنهم اختلفوا في الآيات الأخرى التي يناسب معنى الروح فيما معناه في هذه الآية، وذلك في قولين: إن الروح جبريل، وكأنه ذهب إلى قوله تعالى: نزل به الروح الأمين. والقول الثاني: إن الروح هو القرآن، كما في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يبقى إذن الخلاف في علاقة آية بآية أخرى، في الأول كان الخلاف في علاقة العموم الإيه؟ والخصوص. الخلاف هنا اللي هو في يوم يقوم الروح والملائكة صفا، اللي هو الخلاف في حمل الآية على أي نظير لها، حمل الآية على أي نظير لها. إحنا عارفين إن كلمة الروح مذكورة في القرآن الكريم بأكثر من معنى، ففي قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، هل الروح المراد به جبريل ويكون ده مناسب للآية للملائكة نزل به الروح الأمين، ولا الروح هنا بمعنى القرآن ويكون قيام القرآن له معنى، يعني قيام القرآن والملائكة اللي منهم أيضا جبريل، بس ده يعني مش هو المذكور في هذه الآية. فده اسمه حمل الآية على إيه يا سيدي؟ حمل الآية على نظير، أو على أكثر من نظير، حمل الآية على أكثر من إيه؟ من نظير. فده برضو من أسباب الاختلاف، اللي هو الاختلاف في علاقة الآية بآية إيه؟ الاختلاف في علاقة الآية بآية الأخرى. واضح يا سيدي؟ واضح أخوانا، ولا في حد محتاج حاجة في اللي فات قبل ما ننقل على السبب السادس؟ طيب، السبب السادس، قال: الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية. الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية. يقول الأصل في تفسير الكلام أن يكون على ترتيب ألفاظه في النظم، ولكن قد يختلف في وقوع التقديم والتأخير في نظم ألفاظ الآية، فيختلف تفسيرها بناء على هذا القول. بناء على هذا، ومن أمثلة ذلك ما يأتي. ثم ذكر الشيخ مثالا. خلوا بالكم، هو طبعا المثال اللي مذكور أيضا في هذا الكتاب في النسخة التي أمامكم غير المثال اللي موجود هنا. والحقيقة إن المثال اللي موجود في الطبعة الجديدة يحتاج إلى شرح، ولذلك أنا هشرحه. المثال اللي هو موجود في الطبعة الإيه؟ في الطبعة الجديدة فيه إشكال، وأنا هشرحه إن شاء الله، حاول إن أنا أوضحه، وهو في إشكال فعلا، يعني حاولت كتير إن أنا أفهمه أصلا، يعني أفهم المثال ده وأشوف التقدير إيه، فأنا حاول إن شاء الله إن أنا أشرحه لكم، اللي هو مثال في قوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. طبعا الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية، زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فعلى حسب تقدير التقديم والتأخير، ممكن معلش تصور المثال واعمل يعني. طيب حاضر نصوره. اللي هو المثال ده هو، بس اللي هو في قول الله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. انا شوف هقول لك على حاجه ممكن تعملوا انت. طيب خلوا بالكم يا اخوان، فعلى حسب على استحياء ديت اللي هو الجر والمجرور متعلق بايه، هل تمشي على استحياء ولا على استحياء قالت. طبعا الاظهر والاصح بل الذي لا يصح اصلا، يعني الوجه الثاني ضعيف جدا، اللي هو على استحياء قالت ماشي، لكن الاصح هي تمشي على استحياء. هي تمشي على إيه؟ على استحياء. طيب المثال اللي ذكره الشيخ خلينا نقول، يقول في قول الله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يقول الشيخ، يقول النحاس اللي هو أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أيوة اللي هو المثال اللي عندكم ده ماشي. يقول النحاس والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال النحاس والله ورسوله أحق أن يرضوه ابتداء وخبر. ابتداء وإيه؟ وخبر، يعني مبتدأ وخبر، يعني ابتداء وخبر دي سهل، ابتداء وخبر يعني مبتدأ وخبر. فيذهب سيبوي أن التقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله، والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف. وقال محمد بن يزيد اللي هو المبرد، ليس في الكلام حذف، والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله على التقديم والتأخير. وقال الفراء المعنى أحق أن يرضوه، والله افتتاح كلام، كما تقول ما شاء الله وشئت. قال أبو جعفر وقول سيبويه أولاه، أبو جعفر اللي هو أبو جعفر النحاس، وقول سيبويه أولاها لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يقال ما شاء الله وشئت، ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ومعناه صحيح. ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ومعناه إيه؟ صحيح. يعني إذا كان إحنا مثلا نشرح العبارة الأخيرة، لكن هنرجع نشرح العبارة الأولى. يعني إن كان الكلام يصح بدون تقدير التقديم والتأخير، فالأصل إن مفيش تقديم ولا إيه؟ ولا تأخير. واضح كده؟ فالأصل إن مفيش تقديم ولا تأخير. فالأصل إن الكلام يبقى على ترتيبه ما أمكن حمله على معنى صحيح، دي القاعدة. لكن ممكن يأتي ده لاستثناء أو لداعي، زي مثلا في قوله تعالى اللي احنا ذكرناه المرة اللي فاتت، اللي هو آية إيه؟ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ليه قلنا إن ده عائد على الله؟ لأن في حاجة، ما ينفعش إن الرسول يعود عليه التسبيح. واضح يا سيدي؟ فهو بيقول كده، بيقول رحمه الله تعالى: وقول سيبويه أولاه، إن هو التقدير عند سيبويه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. وبعدين حصل حذف، سيأتي تقدير الحذف هنا. طيب خلوا بالكم بقى يا أخوان، ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ومعناه صحيح، ده شرحنا. يقول النحاس: والله ورسوله أحق أن يرضوه ابتداء وخبر، فيذهب سيبويه أن التقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف. يعني التقدير عند سيبويه إيه؟ والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف الأول لدلالة الكلام عليه. حذف الأول اللي هو حذف والله أحق أن يرضوه، حذف أحق أن يرضوه المتعلقة باسم الجلالة، المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وترك الباقي لدلالة الكلام إيه؟ دلالة الكلام عليه. ده تقدير مين يا سيدي؟ عمنا الشيخ سيبوي رضي الله عنه وأرضاه. ماشي؟ خلاص كده؟ فاهمين؟ طيب جميل. يبقى ثم حذف، يعني حذف الأول لدلالة الكلام عليه. وقال محمد بن يزيد اللي هو سيدنا المبرد رحمه الله: ليس في الكلام حذف، والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله على التقديم والتأخير، والله أحق أن يرضوه ورسوله على التقديم والتأخير. طيب محمد بن يزيد اللي هو المبرد، ما التقدير عنده؟ التقدير عند المبرد أنه لا حذف في الكلام. المبرد بيقول إن ما فيش حذف في الكلام، لكن بيقول إن الكلام فيه تقديم وتأخير. ركز معايا يا مولانا، لأن هو ده الشاهد. عند الشيخ سيبويه رضي الله عنه ما فيش تقديم ولا إيه؟ ولا تأخير. عند الشيخ المبرد فيه تقديم وتأخير. بيقول إيه بقى سيدنا المبرد؟ بيقول أنه لا حذف في الكلام، وأن فيه تقديما وتأخيرا. والمعنى عند المبرد والله أحق أن يرضوه ورسوله، والله أحق أن يرضوه ورسوله. يعني هو عاوز يقول إن أحق أن يرضوه ديت مؤخرة، وإن هي ديت المتعلقة بإيه؟ بالله، المتعلقة باسم الجلالة. ماشي؟ فهو عاوز يقول والله أحق، هو ده كلامه بقى. وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام حذف، والتقدير ليس في الكلام حذف، لكن فيه ايه؟ تقديم وتأخير. حطوا القيود دي في شرح الكلام. ماشي؟ حطوا القيود في شرح الكلام. قعدت ساعة ونص عشان افهم الكلام ده اصلا. حطوا القيود دي في شرح الكلام. يبقى اذا الشيخ سيبويه رضي الله عنه وارضاه بيقول: فيذهب سيبويه أن التقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف. فالتقدير عند سيبويه والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، وبعدين حذف الأول لدلالة الكلام عليه. المبرد بيقول ليس في الكلام حذف، لكن فيه تقديم وإيه؟ وتأخير. لكن فيه تقديم وتأخير. والمعنى والتقدير بقى عند المبرد: والله أحق أن يرضوه ورسوله، والله أحق أن يرضوه ورسوله، يعني كذلك. والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. واضح كده؟ واضح يا سيدي؟ والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. طيب هو ده لأن الكلام هو ده تقديره عند مين؟ ده تقديره عند المبرر، هذا تقديره عند المبرر. طيب يبقى إذا الحذف عند المبرر فين؟ احنا عرفنا ان الحذف عند سيبويه فين؟ في الاول. حلو، والحذف عند المبرد في الثاني. الحذف، ايوه احسنتي، الحذف عند المبرد في الثاني. واضح كده؟ ايه ما هو عشان هو مش في هو اسمه ايه المبرد بيقول ليس في الكلام حذف لكن في تقديم وتاخير، ما فيهوش حذف من الاول لكن في تقديم وايه، في تقديم وتاخير. ماشي، فهو بيقول ان الكلام هو وقدر كذلك، هو ما قالش، هو بيقول ورسوله مش احق ان يرضوه، لا هو بيقول ورسوله كذلك خلاص، فهو كده ما عندوش حذف، هو ما حذفش الجمله دي زي سيبويه. واضح؟ طيب فهو بيقول ان الكلام اذا حصل استعماله على سياقه ماشي، عفوا الحذف عند المبرد من الثاني، الحذف عند المبرد من الثاني. طيب وقال الفراء، وقال الفراء، طيب وقال الفراء والمعنى احق ان يرضوه والله افتتاح كلام، احق ان يرضوه والله افتتاح كلام. يعني هو عاوز يقول، الفراء بيقول ايه بقى؟ قول وإن شئت جعلت الله، يعني جعلت اسم الجلالة يعني تبارك وتعالى في هذا الموضع ذكر لتعظيمه والمعنى للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ألا ترى أنك قد تقول لعبدك قد أعتقك الله، قد أعتقك الله وأعتقتك. فانت لما بتقول قد اعتقك الله انت جايبه للايه؟ للتبرك، للتبرك والتعظيم، للتبرك والايه؟ والتعظيم. لكن انت لم ترد به شيئا في الكلام، لم ترد به شيئا في الايه؟ في الكلام. فهو بيقول كما تقول لعبدي قد اعتقك الله واعتقتك، فبدات به تبارك وتعالى تفويضا اليه وتعظيما له، وإنما يقصد قصد نفسه، يعني هو عاوز الكلام على نفسه بس جاب اسم الجلالة هنا للإيه؟ للتعظيم والتفويض، للتفويض والإيه؟ والتعظيم. واضح يا سيدي؟ طيب فهو الفراء بيقول إيه بقى؟ بيقول وقال الفراء المعنى أحق أن يرضوه والله افتتاح كلام كما تقول ما شاء الله وشئتا. ولذلك تكملة كلام الفراء، الفراء اتكلم عن الموضع ده في موضعين في معاني القرآن، فهو بيقول في تكملة الكلام إنما يقصد بالمشيئة قصد الثاني، إنما يقصد بالمشيئة قصد الإيه؟ قصد الثاني. وقوله ما شاء الله تعظيم لله مقدم قبل الأفاعيل كما تقول لعبدك قد أعتقك الله وأعتقتك. قال أبو جعفر وقول سيبويه أولاها لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يقال ما شاء الله وإيه وشئ. والكلام على كلام الفراء كده، الكلام ده اللي هو الآية على كلام الفراء من هذا القبيل، من قبيل ما شاء الله وشئ. فهو بقول إن ده إيه؟ إن ده منهي عنه، إن ده منهي عنه. قال ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ماشي، ومعناه صحيح. أو كما يقول مكي رحمه الله لأن الكلام إذا حسن استعماله على سياقه لم يقدر به غير ترتيبه، لأن الكلام إذا حسن استعماله على سياقه لم يقدر به غير ترتيبه. هو ده معنى نفس كلام معنى أبو جعفر النحاس، إنه هو بيقول وقول سيبويه أولاها لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال ما شاء الله وشئت ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ومعناه إيه؟ ومعناه صحيح. واضح يا سيدي؟ واضح الكلام كده؟ طب الحمد لله. واضح يا أخوانا؟ خلاص يا عم الشيخ، طيب أيوة هي من باب واحد يا أختنا الكريم، هي من باب واحد، النهي عن هذا التركيب، النهي عن هذا التركيب. طيب الحمد لله. قال وأورد الداني في الوقوف في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الوقف على ما ليس لي ويجعل الجملة بعده تبدأ بقوله بحق إن كنت قلته فقد علمته، فاهمين؟ يعني هو بيقول يعني نظم الآية عنده كده، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي، ويقف وبعدين يبدأ يقول بحق إن كنت قلته فقد علمته، بحق إن كنت قلته فقد إيه؟ فقد علمته. نعم. فهو يقول وقال ما ليس لي بحق كاف، يعني اللي يقف على ما ليس لي بحق كاف. وقال قائل الوقف على ما ليس لي وليس بشيء، ادانا هو بيقول ليس بشيء عشان الجماعة اللي هو سماها ابن الجزري رحمه الله فذلكات القراء. ابن الجزري له في النشر في كتاب النشر حاجة اسمها فذلكات القراء، ان هو يقف وقوف لا وجه لها في العربية او ضعيفة في العربية عشان الجماعة السماعة يقول الله الله، ماشي؟ فده غلط مش صح، يعني هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. وابن الجزري رحمه الله ذكر أمثلة والأمثلة دي شهيرة، زي المثال اللي احنا ذكرناه لسه على استحياء قال، وزي المثال لمن الملك اليوم، وبعدين يقول الملك اليوم لله الواحد القهار، أو مثل هذه الأمثلة. فغلط، ده غلط ليس صوابا، واضح؟ فهو دي اسمها فذلكة القراء. قال رحمه الله، يقول الداني أبو عمرو الداني رحمه الله يقول وليس بشيء، لأن قوله بحق من صلة لي، يعني هي متعلقة وراجعة إلى لي، ما ليس لي بحق، يعني ما ليس بحق لي يا رب أن أقوله، أنا ليس من حقي أن أدعي الألوهية، ويريد أن يقول ذلك، ما ليس لي بحق وليس بشيء، لأن قوله بحق من صلة لي، والمعنى ما يحق لي أن أقول ذلك. وقد آثر بعضهم الوقف على ذلك بأن جعل الباء في قوله بحق صلة لقوله فقد علمته، يعني خل بحق إن كنت قلته فقد علمته، يعني فقد علمته بإيه؟ بحق، فقد علمته بحق، ماشي؟ بتقدير إن كنت قلته فقد علمته بحق، وذلك خطأ، لأن التقديم والتأخير مجاز، يعني على خلاف الأصل، على خلاف ترتيب الكلام، فلا يستعمل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع، والصحيح تفسيرها على ترتيبها بنظمها، زي ما احنا قلنا الوقت في إن الكلام إذا قدر به أو إذا استعمل، زي ما مكي بيقول إذا حسن استعماله على سياقه لم يقدر به غير إيه؟ غير ترتيب. ما نقعدش نقلب في الكلام ونجيب مقدم ومؤخر طالما إن احنا مش محتاجين للإيه؟ مش محتاجين للقصة دي. واضح كده؟ واضح يا مولانا ولا نايم؟ ماشي. قال الطبري وأما تأويل الكلام فإنه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين تعبدونهما من دون الله قال عيسى تنزيها لك يا رب وتعظيما أن أفعل ذلك أو أتكلم ما به ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يقول ليس لي أن أقول ذلك لأني عبد المخلوق وأمي أمة لك، فهل يكون للعبد والأمة ادعاء ربوبية؟ إن كنت قلته فقد علمته، يقول إنك لا يخفى عليك شيء وأنت عالم أني لم أقل ذلك ولم أمرهم به، ولم أمرهم به. وطبعا الشيخ ذكر مثال تاني هو برضك على ضعف مسألة الوقف على الذات اللي هو في قوله ولقد همت به، فهو يقول كاف، وقيل تام على مذهب أبي عبيدة ومن زعم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، يعني من مثل هذا، وقدر ذلك على التقديم والتأخير أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وده غلط احنا شرحناه أو أشرنا إليه قبل ذلك في الحديث عن الإسرائيليات. وذكر مثال على استحياء قالت وهو موجود في الكتاب وسهل إن شاء الله. يقول الشيخ هذه بعض الأسباب ويمكن للباحث أن يجد أكثر منها، وليس المراد حصوها، فذلك خلاف منهج الكتاب. ثم ذكر الشيخ توسع أسباب الاختلاف بعد السلف، قال: وهذه الأسباب موجودة في تفسير السلف ومن جاء بعدهم، ومن الأسباب التي برزت بعدهم النظر لاعتقاد المخالف لمنهج السلف. وسأذكر لذلك مشهورا عند المعتزلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقد جعل المعتزلة النظر بمعنى الانتظار، فقالوا: تنتظر ثواب ربها. وأهل السنة يقولون: تنظر إلى ربها وهي في الجنة. وهذا من زيادة النعيم الذي يخص الله به أولياءه. وأخيرا اعلم، وده احنا قلنا ان ده ايه يا مولانا الشيخ، احنا قلنا ان اللي الشيخ ذكره ده من ايه؟ احسنت، من دوافع الاختلاف. احسنت يا اختنا الكريم، من دوافع الاختلاف وليس من اسباب الاختلاف. واخيرا اعلم انه قد ياتيك في بعض الاختلافات ما لا تستطيع تصنيفه تحت سبب من الاسباب، وهذا لا يعني عدم وجود سبب الاختلاف، اذا عدم العلم بالشيء لا يعني عدم وجوده. يعني هو مقصود الشيخ ان هو يقول ان ممكن الموضوع يكون صعب شويه، ان احنا ايه، ان احنا نصل الى تصنيف سبب الاختلاف في هذه الايه، في هذه المساله. طبعا احنا كده خلصنا المبحث، بس انا مش ينفع اسيبكم بدري كده، فهنضطر ناخد اي حاجه كده بسرعه، نكمل بعض اسباب الاختلاف التي لم يذكرها الشيخ عشان نحلل القعده، ولا ايه رايك يا عم الشيخ؟ طيب، فمن ايضا من اسباب الاختلاف التي ذكرها الشيخ، هنقولها بسرعه ان شاء الله مش هنطول، يعني من اسباب الاختلاف التي لم يذكرها الشيخ حفظه الله تعالى بلوغ الحديث للمفسر او عدم بلوغه له، وقد ذكرت لكم مثاله في المره الماضيه في قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. ومن اسباب الاختلاف ايضا الاجمال في اللفظ او التركيب، الاجمال في اللفظ او التركيب، كما قال الله تعالى: ان الذي فرض. طبعا الاجمال ده ايضا باب من ابواب اصول الفقه، زي وزي المشترك كده. والاجمال ان يرد الكلام على وجه يحتمل امورا متعدده، ان يرد الكلام على وجه يحتمل امورا ايه، متعدده. فزي قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن، من ضمن اختلاف المصدر يا شيخ مازن، أنا قلته حتى ضمن اختلاف المصدر، أحسن. فزي قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فاختلف في المراد من المعاد على أقوال، في ناس قالوا مكة، وفي ناس قالوا إلى معادك من الجنة، في ناس قالوا الموت، وفي ناس قالوا إلى يوم القيامة. فلما ورد لفظ المعاد مجمل اختلف الناس في إيه؟ في تفسير. أو زي قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالإجمال في قوله الذي بيده عقدة النكاح، الإجمال في الضمير ده، الضمير ده عائد على مين؟ على الزوج ولا على الولي؟ فده في خلاف بسبب الإجمال في عود الضمير، بسبب الإجمال في عود الايه، في عود الضمير. ومن الخلاف كما قلت أيضا لكم في المرة الماضية، أو كما شرحناه في المرة الماضية، الاشتقاق، زي قول الله عز وجل: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فحصيرا يعني فراشا، ولا حصيرا بمعنى حبسا؟ أصله الخلاف فين؟ الخلاف في الاشتقاق، الخلاف في الاشتقاق، ماشي. ومن أيضا أسباب الاختلاف احتمال الكلام للإحكام والنسخ، احتمال الكلام للإحكام والإيه؟ للإحكام والنسخ، زي قول الله سبحانه وتعالى، طبعا النسخ سيأتي شرحه أيضا إن شاء الله بتوسع، لكن زي قول الله سبحانه وتعالى مثلا الاختلاف في 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 في, في النسخ، كما قلت لكم إنه انتبه لي بس في مسألة الاختلاف في النسخ، إنه الاختلاف في نسخ الآية أو إحكامها لا يشترط أن يكون من باب الاختلاف في المعنى، لا يشترط أن يكون من باب الاختلاف في الإيه؟ في المعنى، وإنما قد يكون اختلاف في كون المعنى المستفاد من الآية باقيا أو لا، في كون المعنى المستفاد من الآية باقيا أو إيه؟ أو لا. خلاص، يبقى مش لازم يكون النسخ من باب الاختلاف فين؟ في اصل المعنى، في اصل المعنى في الايه والله اعلم. فده يا اخوانا ينتبه لي في مساله من عدى احتمال الاحكام او النسخ، من عدى احتمال الاحكام او النسخ من اسباب الايه، من اسباب الاختلاف، من عدى النسخ من اسباب الاختلاف. يعني بهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس، وجزاكم الله خيرا. كده احنا انتهينا ايضا من شرح اسباب الاختلاف، ونشرع في المرة القادمة باذن الله تبارك وتعالى في شرح انواع الاختلاف. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بالعلم النافع، وان يرزقنا الله تعالى العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.